وعلى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 1412، قال: نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم، أما الإسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال وإن كان الجواز أظهر، وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط لأنها واجبة تكليفا محضا. الكلام في نفقة الزوجة ونفقة الأقارب. نفقة الزوجة ذكر بأنها تقبل الإسقاط في كل يوم، بل تقبل الإسقاط كما استظهره في جميع الأزمنة المستقبلة، وهذا معناه من عبارة يستفاد أن قبول النفقة للإسقاط في كل يوم أمر مسلم لا إشكال فيه، وأما قبول النفقة في جميع الأزمنة للإسقاط هذا أمر فيه إشكال، وإن كان هو استظهر ماذا؟ الجواز، استظهر الجواز. والظاهر أن ما ذكره صحيح، لأن النفقة كما تقدم سابقا التي تجب على الزوج لزوجته هي مما تملكها الزوجة على الزوج، وهذا مطلب تقدم سابقا وذكر هناك، لأنه إذا لم يؤدها فتكون دينا شنو؟ في ذمته. إذن الزوجة تملك النفقة على الزوج، ومن الواضح أن كل شيء يملكه الإنسان يجوز له شنو؟ إسقاطه، يجوز له إسقاطه بلا إشكال. عندما تملك الزوجة النفقة على الزوج، يعني شنو تملك النفقة على الزوج؟ بمعنى أن لها في ذمته نفقة يومها، وبإمكانها أن تسقط هذه شنو النفقة، وهذا بإمكانها أن تبرئ ذمة هذا المدين من ماذا؟ مما اشتغلت به ذمته، من حقها هذا بلا إشكال. وبناء على هذا يتضح وجه الجواز في إسقاط النفقة لجميع الأزمنة. الزوجة في الحقيقة هي لا تملك نفقة يومها فقط على الزوج، وإنما تملك نفقة جميع الأزمنة ما دام الزوجة تملكها على من؟ على الزوج. غاية الأمر أن أداء هذا النفقة على الزوج لا يجب بأن يكون بلحاظ جميع الأزمنة، وإنما يجوز له أن يؤدي هذه النفقة يوما فيوما كما هو المتعارف في أداء النفقات، وإلا هي الزوجة بزواجها هي في الحقيقة تملك على الزوجة النفقة المن؟ ما دام الزوجة وفي جميع الأزمنة وفي المستقبل. فإذا كانت تملك، إذا كانت تملك فيجوز لها ماذا؟ إبراء ذمته مما تملكه في ذمته، يعني يجوز لها إسقاط هذه النفقة. إذا كان المناط والملاك في جواز الإسقاط هو الملكية، فلا ينبغي أن يفرق بين ماذا؟ بين نفقة اليوم وبين نفقة الأيام القادمة، لا ينبغي أن يفرق بينهما، لأن الزوجة تملك النفقة اليوم وتملك عليه نفقة اليوم الآتي واليوم بعد شهر، وهكذا تملك عليه النفقة بالزوجية، هي تملك ما دام الزوجة هي تملك عليه النفقة. نعم، هذه النفقة التي تملكها في ذمته مشروطة بأن لا تكون شنو ناشزا، بأن لا تنشز، واضح، بأن لا تنشز، فإذا لم تنشز هي تملك عليه هذه النفقة، والملكية فعلية والشر متأخر، فإذا نشزت تسقط هذه الملكية، وإذا لم تنشز تكون هذه الملكية ثابتة. مثل هذه الملكية الثابتة بالزوجية بالإمكان إسقاطها وإبراء ذمة الزوج منها. فلا ضير في الحقيقة في أن تسقط الزوجة ماذا؟ نفقتها بلحاظ الأزمنة الآتية عن ماذا؟ عن زوجها. فالصحيح ما ذكره ظاهرا. وأما بالنسبة إلى نفقة الأقارب فأيضا تقدم الحديث عن ذلك، وتقدم أن نفقة الأقارب هي مجرد حكم تكليفي، مجرد حكم تكليفي بالإنفاق لا أكثر من ذلك. الولد يجب عليه الإنفاق على أبيه، حكم تكليفي كسائر الأحكام الأخرى التكليفية، لا أن الوالد يملك النفقة على ماذا؟ على ولده كما هو الحال في الزوجة. تقدم أن الأدلة لا تساعد على ذلك، وإنما تساعد على أن هذا تكليف محض، والتكليف المحض لا معنى لشنو؟ لإسقاطه. لو ألف مرة قال أنا أسقطت هذا التكليف، تنازلت عن هذا التكليف، هذا لا يسقط التكليف، يبقى الولد مخاطب بوجوب شنو؟ إنفاق. لو أن الوالد 100 مرة قال أسقطت ذلك عنك، ليس من حقه أن يسقط تكليفا وجهه موجه إليه إلى مكلف بحسب الشريعة، ليس من حق الإنسان إسقاط هذا التكليف، فالتكليف يبقى على حاله ولا يسقط بماذا؟ بالإسقاط. نعم، هناك مطلب ذكر في بعض كلماتهم، وهو أنه قد يقال أن القريب وإن كان لا يملك النفقة على قريبه، الوالد لا يملك النفقة على ولده أو الولد لا يملك النفقة على والده، لكن يملك عليه الإنفاق. وهناك فارق بين أن يملك عليه النفقة وبين أن يملك عليه شنو؟ إنفاق. يعني الوالد يستحق هذا الشيء، حقه هذا الشيء، هذا حق ثابت له. ما هو حقه؟ أن ينفق عليه ولده. صحيح هو لا يملك النفقة في ذمة الولد، لكن هذا حق ثابت له، وهو ماذا؟ وهو أن ينفق عليه ولده. هذا حق الإنفاق الثابت للولد يكون قابلا علما للإسقاط، أن يسقط هذا الحق. أن يسقط هذا الحق، يعني يسقط الإنفاق، بالتالي لا يجب على الولد ماذا؟ لا يجب على الولد أن ينفق على شنو؟ على أبيه، لأن يعني هذا لابد أن يكون منشأ هذا، أن وجوب الإنفاق المتوجه إلى الولد هو باعتبار أن الوالد له حق الإنفاق على شنو؟ على ولده. لأن له حق الإنفاق وجب على الولد شنو؟ الإنفاق. واضح؟ إذا قلنا هذا المطلب حينئذ يكون قابل للإسقاط، لأن هذا ليس تكليفا محضا، وجوب الإنفاق على الولد لا يكون تكليفا شنو؟ محضا، وإنما هو على أساس الحق الثابت لهذا على هذا. واضح؟ هذا حق ثابت للوالد على الولد، ولأنه حق ثابت توجه الخطاب إلى الولد بوجوب شنو؟ بوجوب الإنفاق، فهو تكليف ناشئ من حق، ملاكه الحق، فإذا تنازل صاحب الحق لابد أنه يرتفع ذلك الشنو؟ ذلك التكليف. بناء على هذا لا بأس بما ذكروه من أن نفقة الأقارب أيضا قابل للإسقاط بهذا التوجيه. وأما إذا قلنا أن التكليف بالإنفاق تكليف محض ليس ناشئ من وجود حق لهذا على هذا، وإنما الشارع إدراكا منه للمصالح والمفاسد الواقعية في الأشياء حكم على الولد بأن ينفق على أبيه، وحكم على الوالد بأن ينفق على ماذا؟ على ولده. في هذه الحالة لا يقبل هذا التكليف للإسقاط، لا يقبل الإسقاط، لأنه لم ينشأ من حق لهذا على هذا حتى يتنازل هذا عن حقه، وبالتالي يكون موجب لسقوط التكليف، وإنما هو تكليف محض على غرار التكاليف الأخرى التي لا تقبل ماذا؟ الإسقاط مطلقا. فماذا نفهم من أدلة وجوب الإنفاق؟ هل نفهم من أدلة وجوب الإنفاق أن هذا ناشئ من حق للوالد على الولد، أو لا أن الشارع يحكم على الولد بوجوب الإنفاق عليه لأنه يرى أن قوام أن المجتمع لا مثلا لا يسير سيرا صحيحا إلا بذلك؟ تسأل الأحكام الشرعية ليه لها ملاكات خاصة بها؟ الإنصاف أن استفادة هذا المعنى مشكلة من أدلة وجوب شنو؟ وجوب الإنفاق. يعني استفادة أن وجوب الإنفاق على الولد ملاكه هو وجود حق للوالد عليه، وأن الوالد يملك الإنفاق عليه، هذا استفادته من الأدلة يحتاج إلى قرينة. مقتضى الأدلة أن هذا حكم تكليفي يجب عليه الإنفاق ولا يكون قابلا للإسقاط. لا يعوض، هذا أنا ذكر في محله كسائر الأحكام التكليفية. فما ذكره السيد الماتن الظاهر أنه تام. مسألة 1413 إعطاء الأداء، لكن الوجوب ثابت. ما هذا الشيء يجي همات، لكن ماكو مانع منه، ماكو مانع منه، ما عندنا شقائق يقول الإمرأة ما لا يجب. مسألة 1413 قال: يجزي في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق. في نفقة الأقارب ماذا يجب على القريب؟ يقول يجب عليه أن يبذل النفقة في داره، ما يجب عليه أن يحمل النفقة ويعطيها لمن إلى يسلمها في دار ذلك المنفق عليه. بذل النفقة في دار المنفق ولا يجب عليه تمليكها ولا بذلها في دار أخرى، واضح الحكم، ما يجب عليه. أدلة تقول أنا يجب علي أن ينفق، هذا قاعد ينفق، مو مفاد الأدلة هو الإنفاق وهذا إنفاق يصدق علي أنه إنفاق. أزيد من هذا نقول لا يجب عليك أن تحمل هذه النفقة وتوديها إلى داره، هذا لا دليل عليه. كما لا سيجي هذا، ما يجب عليه هذا، لا دليل عليه. الواجب هو الإنفاق وهذا يصدق عليه أنه أنفق، هذا وفر له ماذا؟ مستلزمات العيش من الأكل ونحوها، وفرها في بيته، هذا لابد أن يأتي ويستفيد من ذلك. كما لا يجب عليه تمليكها، ما يجب على المنفق تمليك النفقة لمن؟ للمنفق عليه، في نفقة الأقارب مو نفقة الزوجة، ما يجب عليه تمليكها، وإنما الواجب عليه هو أن يطعمه، هل قاعد يطعمه؟ أما أن يملك الطعام هذا أيضا لا دليل عليه. قال: ولا يجب عليه تمليكها ولا بذلها في دار أخرى، ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته. لو طلب المنفق عليه أن يوصل النفقة إلى داره هو، يقول لم تجب على المنفق إجابة شنو؟ طلبه. اي ما نقول انه ما لا ما نقول انه كلامنا ليس في الاجزاء وعدم الاجزاء، كلامنا في الوجوب وعدم الوجوب، انه يجب او لا يجب، نقول ما يجب. لماذا؟ لانه لو وفرها في داره يصدق عليه امتثال التكليف، اكثر من هذا ماكو دليل على وجوبه عليه. حتى لو طلب المنفق عليه تسليمه في داره ما يجب على المنفق ماذا؟ اجابته. والنكته هي هاي واضحه، انه كلف بالانفاق وتوفير في من منزله شنو؟ يصدق عليه الإنفاق ويكون ممتثلا، وما زاد على ذلك لا يكون واجبا عليه. قال: ولا لم تجب، ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته، إلا استثنى حالة من عدم وجوب إجابة طلب المنفق عليه، إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق. بحيث هذا المنفق عليه لا يتمكن من أن يستوفي النفقة في بيت المنفق لسبب من الأسباب، ولا يتمكن من استيفائها إلا في بيته هو. في هذه الحالة حكم بوجوب إجابة طلبه، إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك، من يؤذيه في بيت المنفق، هناك من يؤذيه ويمنعه من استيفاء النفقة أو نحو ذلك مما يرجع إلى خلل في محل الإنفاق. هذا الخلل يكون في محل الإنفاق، هذا أكو به خلل يمنع المنفق عليه من استيفاء شنو؟ من استيفاء النفقة. في هذه الحالة يجب عليه إيصالها إليه حتى يمتثل التكليف، لأنه بتوفيرها في منزله لا يصدق عليه شنو؟ أنه أنفق على والده، والحال هناك موانع تمنع الوالد من استيفاء هذه النفقة، فيجب عليه إيصالها إلى بيته في هذه الحالة فقط. مسألة 1414، قال: إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر، هذا مطلب بلا أشكال وبلا كلام، والدليل هو إطلاق الأدلة، أدلة لا تفرق بين السفر وبين شنو؟ بين الحضر. الزوجة يجب عليها ماذا؟ يجب نفقتها على زوجها. فإذا فرضنا أن سفرها كان سفرا واجبا، واجبا الشارع يحكم عليها بوجوب السفر من قبيل السفر للحج الواجب ونحوه، في هذه الحالة نفقتها لا تسقط في ماذا؟ في حال السفر، لا تسقط نفقتها في حال السفر، هي تستحق النفقة وإن كانت في حال السفر طبعا الواجب، وهذا مو السفر الاعتباطي أو المستحب وأمثاله، هذا لا يتوقف على إذن الزوج، لكن السفر الواجب يجب عليه. لماذا؟ لإطلاق أدلة وجوب النفقة. إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر ووجب على الزوج القيام بها، هذه مسألة. قال: أما بذل أجور السفر ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر، إذا سافرت الزوجة أجور السفر هل يجب على الزوج بذلها أو لا؟ مصنف يفرق بين حالتين. قال: فإن كان السفر لشؤون حياتها، الشؤون اللي ترتبط بحياتها هي، بأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر، أو حامل تريد أن تضع وتوقف وضعها للحمل على من؟ على السفر، أمثال هذه الأمور، وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب، وجب على الزوج بذل ذلك، مو فقط يجب عليه بذل النفقة وإنما يجب عليه بذل أجور السفر. لماذا؟ لأن هذا السفر سفر يرتبط بشؤون حياتها، وهو يجب عليه ماذا؟ توفير كل مستلزمات شنو؟ حياتها كما تقدم سابقا. وأما وإذا كان السفر أداء لواجب في ذمتها، ما له علاقة بشؤون حياتها، فالواجب في ذمتها يتسافر لأداء ذلك الواجب في ذمتها فقط، كما إذا استطاعت للحج ووجب عليها شنو؟ الحج، تسافر للحج لأداء الحج، أو نذرت الحج الاستحبابي فوجب عليها الحج لأجل شنو؟ لأجل النذر، أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج، لأن نذر الحج ما يجوز لتنذر الحج إلا إذا شنو؟ أذن لها شنو؟ الزوج، فأذن لها الزوج ونذرت الحج وصار الحج واجبا شنو؟ عليها. هاي نفقة السفر يجب على الزوج بذلها أو لا؟ أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج لم يجب على الزوج بذل ذلك، ما يجب عليه. ليش؟ لأنه ما يدخل بالأدلة الدالة على وجوب الإنفاق، لأنه تقدم أن هذه الأدلة مفادها أنه يجب على الزوج الإنفاق على زوجته فيما يرتبط بشؤون حياته هي، ما تحتاج إليه في حياتها كزوجة لهذا الرجل. هذه الأمور يجب على الزوج ماذا؟ توفيرها. أما أن تسافر لتفريغ ذمتها من تكليف اشتغلت ذمتها به، هذا لا تشمله أدلة وجوب النفقة. كما لا يجب عليه أداء الفدية والكفارة وفداء الإحرام ونحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها. ما يجب عليه، هي اصطادت صيدا في الحج عليها كفارة، ما يجب عليها أداء الكفارة، يعني شيء ما يرتبط بماذا؟ بحياتها كزوجة مع هذا الزوج. هذه المسألة أيضا واضحة. مسألة 1415 يجي الحديث بها ويأخذنا مسألة. صلى الله على محمد.